بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
موضوع بحثنا هو هذه النقطة، هذه المسألة في باب الضرورة يجوز الكذب، وهذا ما دلت عليه الأدلة الأربعة، ولكن هل أن هذا الجواز مقيد بالعجز عن التورية؟ فمن كان قادرا على التورية لا يجوز له الكذب في حالات الضرورة، أو أنه مطلق وغير مقيد بهذا القيد؟ هذه هي المسألة التي نريد أن نبحث عنها. المصنف بين كلامه ومجموع كلامه في خطوات ثلاث. الخطوة الأولى تتكون من نقطتين. النقطة الأولى في هذه الخطوة، طبعا هذه الخطوة بيان رأي المشهور، تتكون من نقطتين. النقطة الأولى أن المشهور ذهب إلى التقييد، يعني جواز الكذب في حالات الضرورة مقيد بالعجز عن التورية. ذكر ما ذهب إليه المشهور وذكر لنا كلماتهم، نقل لنا عبائرهم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية ذكر لنا ما يصلح أن يكون دليلا لهذه الفتوى عند المشهور. ذكر الدليل أمران: دليل شرعي وهو عبارة عن العمومات، عمومات أدلة حرمة الكذب، عمومات أدلة حرمة الكذب، فإن هذه العمومات شاملة لمقامنا، لأننا لا نخرج عن العمومات إلا في حالات الضرورة بحسب الأدلة، ومع القدرة على التورية لا توجد إذن ضرورة للكذب. الدليل الثاني دليل عقلي. الدليل العقلي يقتضي، يقول أن كذب قبيح، وهذا القبح لا يرتفع إلا مع وجود عنوان حسن. هذا العنوان الحسن، هذا الحسن في هذا العنوان، حسن هذا العنوان الموجود أيضا في ضمن الكذب فاق قبح الكذب، ولا يتحقق هذا العنوان إلا بتحقق الكذب. وفي مقامنا فإن هذا الحسن أو قل هذا العنوان يتحقق من دون كذب، يعني بالتورية، فإذن لا يرتفع قبح الكذب. إذن القبح الكذب هنا قبيح، الكذب في موارد التورية قبيح أيضا. هذه كانت هي الخطوة الأولى من المصنف، بيان رأي المشهور حيث نقل لنا عبائرهم وبيان وجهه وبيان دليلهم الذي اعتمدوا عليه. الخطوة الثانية تتألف من ثلاث نقاط. الخطوة الثانية هي في الحقيقة إيراد على المشهور، إيراد على فتوى المشهور، وقفة مع كلام المشهور عليه السلام، وهي تتألف من ثلاث نقاط. النقطة الأولى ذكر فيها الروايات المطلقة الدالة على جواز الكذب عند الضرورة، والتي لم تقيد جواز الكذب بالعجز عن التورية. نقل لنا المصنف خمسة روايات، الرواية الخامسة رواية سماعة، قلت لكم بيها كلام كان ينبغي أن نعزلها عن أخواتها، فيذكر لنا أربع روايات. ثم في آخر المطاف قال مو بس هاي الروايات هي مطلقة بالحقيقة، عندنا روايات أخرى راح تجينا في باب الإصلاح. الكذب في باب الإصلاح جائز، دلت الروايات على ذلك، ولم تقيده بالتورية، بالعجز عن التورية لم تقيد. إذن توجد لدينا مطلقات دلت على أي شيء؟ جواز الكذب عند الضرورة ولم تقيد، ولم تقيد بالعجز عن التورية. هاي النقطة الأولى يا أخي، هاي النقطة الأولى. هاي النقطة في الحقيقة ماذا أراد منها المصنف؟ أراد منها أن يستشكل على الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما للمشهور. أراد أن يقول أن هذا الوجه الأول متاه، فإن الوجه الأول كان يقول أننا نتمسك بعمومات أدلة حرمة الكذب، لأن أدلة جواز الكذب عند الضرورة لا تشملنا، لأنه مع إمكان التورية لا توجد ضرورة. هذه النقطة الأولى إشكال على ذاك الدليل، رد على ذاك الدليل. هذه النقطة الأولى تقول لا يسعنا أن نتمسك بتلك العمومات، لأن الأدلة الدالة على جواز الكذب عند الضرورة مطلقة تركت التفصيل والاستفصال. الإمام لم يقيد جواز الكذب عند الضرورة بالعجز عن التورية، مطلقة تشمل الحالتين معا. هاي المطلقات تشمل، هي بعد مطلقة لاحظون، هاي المطلقات تشمل الحالتين معا، حالة القدرة على التورية وحالة العجز عن التورية، تشمل الحالتين معا هذه المطلقات. وعليه فإن هذه الحالة الأولى داخلة تحت المطلقات، داخلة فيها، وبالتالي مثل ما أن الحالة الثانية تخرج عن تلك العمومات ببركة هذه الروايات والأدلة، هاي الحالة الأولى حالة القدرة على التورية أيضا تخرج عن تلك العمومات ببركة هذه مطلقات هاي الأدلة. هاي النقطة الأولى التي ذكرها المصنف. النقطة الثانية التي يذكرها المصنف أن حكم العقل، يعني شنو؟ يعني هذا الدليل الثاني الذي ذكره المشهور، هذا حكم العقل، حيث قال المشهور، حيث كان الدليل الثاني المشهور أن الكذب هنا مع القدرة على التورية قبيح. يقول المصنف هذا الحكم العقلي كحكم عقلي أنا أقبله، عليكم السلام، أنا أقبل أنه في موارد ما إذا كان الإنسان لم يكن لدى الإنسان، لم يوجد لدى الإنسان عنوان حسن، هذا العنوان الحسن راجح على قبح الكذب، ويكون تحقق ذلك العنوان بالكذب نفسه، بتحقق الكذب خارجه، أقول أنا أقبل في حالة عدم وجود مثل ذلك العنوان يكون الكذب قبيحا بحكم العقل. أقبل. أصل هذا المطلب الذي استدل به للمشهور أنا أقبله، ولكن أقول مع أن الكذب هنا قبيح، ولكن يمكن للشارع أن يرفع الحرمة ولا يرتب آثار الكذب المحرم هنا، الكذب القبيح المحرم لا يرتبه في المقام، الشارع إذا رأى قبح فعل من الأفعال حينئذ يحرم، لكن لو طرأ عنوان لدى الشارع، هذا العنوان الذي يطرأ لدى الشارع يجعله لا يحكم بالحرم. الشارع نفسه لا يحكم بالحرم. الشارع لا يحكم بالحرم مع وجود القبح. الشارع لا يحكم بالحرم. بلي ممكن لو مو ممكن، حكم العقل بالقبح لا يؤول 100% إلى الحرم. لا. في مقامنا مع أن الكذب قبيح، فإن الشارع لا يشرع الحرمة، لا يحرم. إذا ما تقبل مني أجيب لك مثال، قلت تستصعب هذا أجيب لك مثال. هناك موارد ثابتة مع أنها قبيحة الشارع ما حرمها، قبيحة لكن محرم. في باب الكذب أيضا، في باب الكذب إرادة الإصلاح، في باب الإصلاح الكذب قبيح لكن يجوز مع قبح الكذب. العقل يحكم بقبح الكذب حتى في باب الإصلاح، لكن الشارع لا يرتب الحرمة، لا يثبت الحرمة ويحكم بالحرمة. بعد مورد ثاني السب والتبر. الظالم وضع السيف على رقبة هذا الموالي، وردت الأدلة أنه يجوز لك أن تسوك وتتبر، ما يخالف، هم سب هم تبر، لأن سبك ظاهري وتبريك ظاهري، قلبك مطمئن أنت بالإيمان، مع أنه قبيح. السب والتبري قبيحا، مع ذلك المولى لم يحرمه. إذن هذا الحكم العقلي لا يجري في مقامنا. خلي أقول أعبر تعبير ثاني، المصنف ما جايبه، هذا نستفيد من عبارات السيد الشهيد رضوان الله عليه، أن هذا الحكم العقلي معلق، هذا الحكم العقلي مو تنجيزي فعلي، هذا معلق، هذا مشروط، يعني أن الحكم العقلي يؤول في نهاية المطاف إلى التحريم الشرعي، إلا إذا تنازل الشارع الذي هو صاحب الحق عن الحرمة ولم يجعل حرمة. فالحكم العقلي بالقبح ينتهي بنا إلى الحرمة، العقل يستكشف من القبح الحرمة، إلا إذا تنازل الشارع، ومن الممكن أن يتنازل الشارع. غاية الأمر نريد دليل أن الشارع لم يثبت الحرمة مع وجود القبح. دليلنا ما هو؟ هاي المطلقات نعم الدليل على أن الشارع تنازل عن الحرمة. إذن أكتب أن حكم العقل بالقبح، بقبح الكذب في المقام مع وجود التورية، لا يساوي حرمة هذا الكذب، بل مع أنه قبيح في المقام هو جائز لوجود التورية، لأن الشارع لم يجعل الحرمة، صاحب الحق وصاحب الأنا في الموضوع، صاحب الحق وهو المولى المشرع، قال مع أنه قبيح أنا ما أجعل الحرمة. هذا ممكن لكن يحتاج دليل، ودليلنا هذه المطلقات في النقطة الأولى. النقطة الثالثة في الخطوة الثانية. النقطة الثالثة، هسه بالنقطة الأولى أجاب المصنف عن الدليل الأول، وبالنقطة الثانية أجاب عن الدليل الثاني. النقطة الثالثة، لا، يقول المصنف عندي دليل راح أطبقه في المقام وأستخلص نتيجة عكس المشهور. المشهور قالوا لا يجوز الكذب عند الضرورة مع القدرة على التورية، فكل قادر، هذا معنى كل قادر على التورية يحرم عليه الكذب عند الضرورة. أمام الظالم أنت تقدر أن توري وتقول له، من تقول له ما عندي فلوس، ما عندي زكاة، ما عندي أموال بها ضرائب، تقدر توري؟ نعم، إذن يحرم عليك أن تكذب. هذا ما قاله المشهور. عندي دليل عكسي على كلام المشهور، دليل عكسي على ما ذكره المشهور. ما هو؟ أدلة العسر والحرج، الأدلة التي نفت العسر والحرج وقالت أن المولى تبارك وتعالى لا يجعل أحكاما ذات طابع عسري حرجي على المكلف. أدلة نفي العسر والحرج، في مقامنا تقول ماكو حرمة. ليش؟ لأنه إذا كل واحد يقدر على التورية قل له وري وري، أهل الضرورة شقد عندهم صار الضرورة، أفرض 1000 واحد، ذول 1000 نسألهم أنتوا قادرين على التورية لولا؟ ما دام التورية ممكنة، ما دام التورية ممكنة فإذا وري. يقول المصنف هذا عسر على المكلف، هذا عسر على المكلف، لازم في كل ضرورة نطلب من عنده أن يوري، هذا عسر على المكلف. ما دامت التورية ممكنة، وهي شو قد التورية غير ممكنة، ما عندي مورد إلا قليل نادر هذا التورية غير ممكنة، لكن فيه عسر على المكلف وتضييق عليه. أدلة نفي العسر على المكلف أدلة عكسية تنفي الحرمة، تنفي الحرمة مع إمكان التورية في حالات الضرورة. هاي النقطة الثالثة، خلصنا الخطوة الثانية مع المصنف. الخطوة الأولى بيّن فيها رأي المشهور بنقطتين، أولا ذكر عبائرهم رأيهم وعبائرهم، الثانية ذكر دليل. الخطوة الثانية إيراد على المشهور في 3 نقاط. النقطة الأولى ذكر المطلقات وهو رد على الدليل، نقطة ثانية رد على دليلهم الثاني وهو حكم العقل، النقطة الثالثة استخدم أدلة نفي العسر والحرج. خلصنا الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة المصنف في هذه الخطوة يريد أن يتراجع، يريد أن يعكس الاتجاه رحمة الله عليه. هاي هم في 3 نقاط، في 3 نقاط. النقطة الأولى، إذن هنا تراجع راح يبدأ يرجع إلى المشهور. لا، النقطة الأولى يقول في النقطة الأولى، يقول بس هذا الذي انتهيت إليه في النقطة الثانية هذا خلاف الاحتياط. شنو اللي انتهى إليه؟ بل جواز الكذب مطلقا في حالات الضرورة. قدرت على التورية أو لم تقدر؟ مطلقا يجوز، هذه نتيجة الخطوة الثانية، جواز الكذب مطلقا، هذا خلاف الاحتياط. ما انتهينا إليه في الخطوة الثانية خلاف الاحتياط.
سيدي ليش ما خلى أدلة العسر والضرر ليش ما خلاها بهذا الدليل الثاني حتى ما يصير مطلقا؟
وين
مكتب الجواز الكذب مطلقا؟
هذه إيه؟
شان جاب أدلة
هو
خلاها هنا
إيه؟
انتبه الموضوع الإطلاق مال الكذب.
لا شوفوا، هو هذا نتيجة هذا.
نعم
صحيح. شوفوا سيدنا، ما توجه كلش أنا لكلامكم، بس شوفوا هذا، شوفوا هاي الخطوة الأولى.
نعم واضحة.
وهاي الخطوة الثانية مو صحيح؟
نعم.
هاي الخطوة الثانية نتيجتها هذه، فتواها هذه، جواز الكذب
مطلقا
مو؟ هنا هذا جواز الكذب مطلقا يحتاج مرحلتين بالحقيقة. المرحلة الأولى أن ننفي فيها الدليلين الذي استخدمه المشهور، وهذا اللي سوينا، هذا نفينا الأدلة. طبعا نفينا للأدلة، النفي الأول اللي هو مات النفي الدليل الأول، هذا أيضا مو بسين في الدليل ويثبت الجواز. بعد عندي خطوة ثانية، مرحلة ثانية، عندي دليل آخر على الجواز غير المطلقة، على جواز الكذب مطلقا، وهو أدلة نفي العصمة. نفس اللي تفضلون، النتيجة واحد. الخطوة الثالثة، النقطة الأولى، أن ما ذكرناه وانتهينا إليه هذا خلاف الاحتياط. جواز الكذب مطلقا هذا خلاف الاحتياط. اللي يريد يقطع 100% ببراءة ذمته ماذا يفعل؟ يورم عند الضرورة، لا يكذب. ليش ما يقطع؟ أما إذا لم يوري يعني كذب عند الضرورة سوف لا يقطع ببراءة الذمة 100%، بحيث يقسم أيمان مغلظة أنه لم يفعل الحرام. ما يقدر هيك 100% جازما عازما متيقنا قاطعا قطعا بالمعنى الأخص يقينا بالمعد، ما يصير عنده. ليش؟ لأنه ثل من علمائنا ذهبوا إلى الحرمة، ودليلنا على الجواز أيضا كان عبارة عن ظهورات، كان عبارة عن حجية خبر ثقة زائدا ظهورات. تلاحظون كيف؟ أحكام ظاهرية، ولذلك الاحتياط على خلاف ما تبنينا. هذا واحد. نقطة ثانية، النقطة الثانية، يقول المصنف لا، راح يشوفه يصعد خطوة للأمام. لا، ما تبنيناه نحن مخالف للطريقة الفنية الاستنباطية للصناعة الفقهية لولا تلك الروايات، لولا استبعاد تقييد تلك المطلقات، فإن ما ذهبنا إليه يخالف الصناعة الفقهية. يعني رأي المشهور، هذا تعبير المصنف، يعني رأي المشهور من الحرمة في حالة القدرة على التورية والجواز عند العجز عن التورية هو الموافق للقواعد والصناعة الفقهية. رأي المشهور، رأي المشهور، إذن رأي المشهور يوافق القواعد والصناعة الفقهية. لاحظون كيف؟ لولا، إذن ليش ما تقول إذا هو رأي المشهور شيخي هو الموافق للقواعد، ليش ما تقول به؟ الذي يمنعني، الذي يحول بيني وبين رأي المشهور هو هذه المطلقات. خب قيدها شيخنا، قال ما أقدر على تقييدها، شوية أنا أستبعد التقييد، نستبعد تقييدها لأن هي روايات هواية مو واحدة، أكثر من معصوم عليه السلام، يجي أكثر من راوي ويسأله الإمام لا يفصل له، يقول له عند الضرورة إذا خفت فكذب، ما يقول له مع العجز عن التورية. هذا الاستبعاد يمنعني عن رأي المشهور. إذن لولا هذا الاستبعاد فإن رأي المشهور هو الصحيح. والله شلون؟ شلون؟ ما ذهبنا إليه يخالف الصناعة الفقهية، يعني المشهور موافقا للقواعد والصناعة الفقهية. شلون؟ باعتبار عندي مطلقة، هاي المطلقة تدل على الجواز، جواز الكذب عند الضرورة مطلقا، قدرت أو عجزت عن التورية، مو صحيح؟ في مقابلها أرد أوضح كيف أن رأي المشهور موافق للقواعد. لا تباوع للاستبعاد الآن، وخر الاستبعاد. رأي المشهور موافق للقواعد، كيف؟ باعتبار عندي مطلقة تدل على جواز الكذب عند الضرورة سواء قدرت أو عجزت عن التورية. في مقابلها رواية سماع الخامسة اللي أمس قريناها قيدت بالاضطرار والاضطرار شنو يعني؟ يعني مع عدم الاضطرار، هذا معنى إذا اضطررت، إذا اضطررت جاز لك الكذب. لاحظوا هيك يقول العبارة ديك، إذا اضطررت. الرواية رواية سماع الخامسة اللي أمس قرينا هذه، إذا اضطررت، إذا اضطررت شنو؟ جاز الكذب. ويقول مو بس رواية سماع، غيرها هم موجود. لاحظ يا أخي، هذه إذا اضطررت هم بها إطلاق تشمل موردين، الاضطرار. الاضطرار يعني الاضطرار معناه، معناه هذا معنى الاضطرار، انسدت أمامك الأبواب، يعني غير قادر، يعني عاجز، هذا معنى عن التورية، عاجز عن التورية، هذا معنى الاضطرار، عاجز عن التورية. خب إذن إذا لم تضطر، إذا لم تضطر حرم عليك الكذب. يعني إذا قدرت على التورية حرم عليك الكذب، مو صحيح؟ إذا لم تضطر يعني قدرت على التورية، قدرت على التورية، مو صحيح؟ إذا قدرت على التورية حرم عليك الكذب، هاي هي مطلقة تشمل حالة الضرورة وتشمل حالة عدم الضرورة، الخوف وعدم الخوف مطلقة. لاحظوا صار بينات عموم وخصوص من وجه، هنا يلتقيان، 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 هاي تدل على جوازه وهاي تدل على حرمته، يلتقيان في حالة القدرة على التورية مع الضرورة، القدرة على التورية مع الضرورة يلتقن هنا. لاحظ هذا المورد، فالمطلقة تدل على جوازه واحد من الفردين، صحيح؟ وهذه الرواية رواية سماعة تدل على حرمتي، تعارضت، أكو تعارض، ماذا نفعل؟ نقيد، نقيد، كيف نقيد؟ طبعا هو رأي المصنف هنا في أكثر من مورد يحكم بالتساقط، إذا صار عندي عموم وخصوص من وجه في مورد في ذاك المورد وين شو نسوي؟ ما نقيد، أنا قلت نقيد هذا، هذا تسرع من عندي. إذا صار عندي تعارض بعب الخصوص، وإذا صار عندي التنافي بين روايتين وكان بينهما عموم وخصوص من وجه، ماذا نفعل؟ رأي المصنف التساقط. إذن هاتان الروايتان في مورد الاجتماع يتساقطان، يعني نقول هاي الرواية بعد ما تشمل هذا المورد، كما أن هذه الرواية لا تشمل هذا المورد. إذن هذا المورد بعد ما عندي لا مطلقة تدل على جوازه لأنها لا تشمله بسبب التعارض والتساقط، ولا مثل رواية سماعة تدل على حرمته لأنها أيضا سقطت بالتعارض. إذن أين المرجع؟ المرجع يا هو مرجع عمومات أدلة حرمة الكذب، العموم الفوقاني. بعد هنا ما عندي رواية، ما عندي رواية تدل على حرمة جوازه هو، وما عندي رواية تدل على حرمته هو، نرجع للعموم الفوقاني. العموم الفوقاني أن الكذب حرام، هذه النقطة الثانية. إذن النقطة الثانية ذكر المصنف هي أن المشهور رأيه هو الموافق للقواعد، ولكن يقف بيننا وبين ذلك الاستبعاد المذكور، استبعاد تقييد كل هاي الروايات. لاحظت كيف؟ ثالثا ثالثا هذا الاستبعاد، رجعت للاستبعاد ثالثا. فإذا الذي يمنعنا عن هذا الذي نقول به هو الاستبعاد في النقطة الثالثة. قال هذا الاستبعاد هم ما أقبله، هذا الاستبعاد لا أرتضيه. مستبعدت الذي يحول بيننا وبين رأي المشهور هذا الاستبعاد، هذا الاستبعاد أنا أريد أفلشه، لا أريد أن أقبله. وبالنتيجة لا يحول بيني وبين رأي المشهور حائل، الاستبعاد باطل غير تام، لا معنى له، لا أساس له. لماذا؟ لماذا لا يصح لنا أن نقيد هذه المطلقات؟ شوفوا عباد، شوفوا دقة المصنف، هذا هواي مهم التسلسل، لأنه الأعلام بعض المحققين قعدوا للمصنف ربع ونصف هذا المورد، وبعض الإشكالات لا ترد عليه. لا، هذا الاستبعاد ليش باطل وغير تام؟ يعني نقدر نقيد هاي المطلقات. هذا الاستبعاد شنو أساسه؟ أتراجع، هذا الاستبعاد شنو أساسه؟ هذا السبب كان يقول ما نقدر نقيد المطلقات، راح يأتي لنا بنكتة يثبت أن هذا الاستبعاد لا معنى له. ما هي النكتة؟ هذا الاستبعاد متقوم بوجود إغلاق في هاي المطلقات، ولا يمكنني أن أقيدها، لا يمكن أن أقيد هاي المطلقات. ولكن إذا أجينا إحنا خدشنا بالإطلاق، بعد الاستبعاد ما نمح، استبعاد فرع وجود إطلاق في هاي المطلقات، إذا إحنا خدشنا بالإطلاق لا معنى للاستبعاد. تلاحظون كيف؟ لا معنى لهذا الاستبعاد. إذا قدرنا نخدش بالإطلاق بعد ماكو استبعاد، ونحن نخدش في هذا الإطلاق، كيف؟ نقول أن هذه المطلقات عبارة عن سؤال وجواب، موردها عدم القدرة على التورية. هذا مورد هاي الروايات. السائل ماذا يسأل؟ يقول أنا أمام ظالم خفت، يجوز لي أن أكذب لو ما يجوز؟ بالله منو قدام الظالم ويسأل؟ ذاك الذي التورية مو منتبه إلها، هو خايف على روحه وعلى دمه وعلى عرضه أو على ماله، خايف بعد في مقام تورية، أصلا ما منتبه كمكلف، ما منتبه للتورية، غافل عن وجود شيء اسمه تورية، أصلا مو بباله بعد، ما يجمع ذهنه، هو مرتبك، هو في حالة اضطراب وارتباك ذهني، حينئذ التورية مغفول عنها. وبالتالي السائل عندما يسأل يقول له أنا خايف أمام ظالم أقدر أكذب، يفترض في نفسه هذا السائل أنه غافل عن التورية وغير قادر عليها. الإمام أجابه عن سؤاله الذي سأله، وجواب الإمام منوط بهذا السؤال في مورد هذا السؤال. إذن الإمام يتحدث عن حالة لا تكون التورية فيها منتبها إليها وملتفتا إليها ومقدورة، الإمام يتحدث عن هذا الكلام. إذن الإمام يتحدث فقط عن حالة العجز عن التورية، الإمام لا يتحدث عن حالة القدرة على التورية، العجز فقط. أين الإطلاق إذن؟ أين الإطلاق؟ صحيح أن المناط هو جواب الإمام، وجواب الإمام ليس فيه قيد، ولكن مورد سؤال السائل يؤثر على إطلاق وتقييد الجواب. مورد سؤال السائل، السائل يسأل عن هاي الحالة، والإمام أجابه على سؤاله عن هذه الحالة. أين الإطلاق إذن؟ لا يوجد إطلاق حتى يكون هذا الإطلاق في 5 روايات أو 10 روايات غير قابلة للتقييد، لا، كل هاي الروايات ما بها إطلاق. إذن هذا الاستبعاد المذكور باطل، وبالنتيجة رأي المصنف في النهاية رأي المشهور يا إخوة. مطلب المصنف، مطلب متسلسل تسلسلا تاما، ما بي مشكلة. أكو موارد يمكن أن لا تقبل برأي المصنف فيها أنت، لكن هذا مو لأن المصنف رحمه الله أكو تضارب في ما ذكره أولا وآخرا، لا، مطلب كامل. قد عندك إشكال تصديقي على بعض الذي ذكره، ما تقبل على بعض المباني التي ذكرها مستقبلا هذا شيء آخر، وأما أصل المطلب، المطلب أساسا مطلب تام. أنا أكون أطبق، لأن إذا يبقى الباش يكون أرجع كل هذا المطلب أعيده، راح أقرأ اللي يشوف نفسه مستعجل على درس معذور في ذهابه. هو قال قدس سره، إحنا الأول الخطوة الأولى طبقناها كملناها، الخطوة الثانية طبقنا منها النقطة الأولى، مو صحيح؟ بقى حكم العقل، تعال معي إلى حكم العقل اللي هو النقطة الثانية. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مق متى يحكم العقل بقبح الكذب؟ في الموارد التي لا يوجد فيها توقف لتحقق المصلحة الراجحة على الكذب. راح أعيد العبارة مات المصنف. وأما حكم العقل بقبح الكذب، متى يحكم العقل بقبح الكذب؟ في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه على الكذب، على تحقق الكذب. يعني إذا كانت هناك مصلحة راجحة على مفسدة الكذب وقبح الكذب، وتوقفت تلك المصلحة على نفس الكذب، على تحقق الكذب خارجا، إذن هناك لا يحكم العقل بقبح الكذب. في غير هذا المورد يحكم العقل بقبح الكذب. وأما حكم العقل بقبح الكذب فهو وإن كان مسلما، بل يحكم العقل بقبح الكذب، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا. يعفو الشارع عنه، يعني لا يحكم بحرمته مع قبحه. للأخبار عندنا دليل هذا المطلقات اللي ذكرناها في النقطة الأولى للأخبار المذكورة، وهذا ليس بعزيز. عندنا أمثلة كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه، مع أنه قبيح عقلا أيضا. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، مع أن إيجاب التورية على القادر عليها لا يخلو من الالتزام عن الالتزام بالعسر. هذا عسر بحقه، بحق القادر، كما لا يخفى وعليه. فلو قيل بتوسعة الشارع، الشارع يوسع لأنه يجد عسرا على المكلفين. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد، طبعا لو المصنف جاي هنا هاي مدخله بحكم العقل، وهاي كان صار زين لو هاي مدخله، قال اصلا حكم العقل بالقبح يروح. ليش ما يبقى؟ ليش؟ لانه مره المصلحه الراجحه متعلقه بشخص واحد، مره لا، المصلحه الراجحه متعلقه بالعموم. لاحظ بالتوسعه على العموم، هاي مصلحه راجحه، فالقبح ما موجود اصلا. لاحظ هذا لو مدخلها هواي كان يكون أوضح. فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد، كيف يوسع بعدم ترتب الآثار على الكذب فيما نحن فيه في باب التورية عند الضرورة؟ وإن قدر على التورية كان حسنا، فيما نحن فيه يعني في الضرورة، في حالات الضرورة، وإن قدر على التورية كان حسنا. هاي النقطة، هاي الخطوة الثانية كملت. الخطوة الثالثة، إلا أن الاحتياط في خلافه. هاي النقطة الأولى من الخطوة الثالثة، الاحتياط في خلافه. نقطة ثانية، بل خلافه، هاي هو يعني خلافه يعني رأي المشهور، بل إن الاحتياط في خلافه، في خلاف جواز ما انتهينا إليه في الخطوة الثانية، وهي جواز الكذب حتى مع القدرة على التورية. هذا الاحتياط في خلاف هذا الجواز، يعني أن الاحتياط في رأي المشهور، بل هو هذا الخلاف، يعني بل رأي المشهور هو المطابق للقواعد. غاية الأمر لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات. زين، ليش رأي المشهور مطابق للقواعد؟ هذا تعليله، لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها، يا رواية أخيرة، رواية الخامسة، الرواية الخامسة رواية سماعة، أحسنتم، إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه. هذه الاضطرار ورد، والاضطرار لا يصدق مع التورية، الاضطرار مع القدرة على التورية لا يصدق. وبينما دل على اختصاص الجواز، جواز الكذب في حالة الضرورة بصورة الاضطرار، إذن هذا الجواز، هذا الاختصاص يستلزم للمنع عن الكذب لحرمة الكذب مع عدم الاضطرار. لاحظ المنع مع عدمه، هذا لازم، هذا مدلول التزامي للاختصاص الذي دلت عليه رواية سماعة. وبينما دل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار، هذا الاختصاص المستلزم للمنع عن الكذب مع عدمه مع عدم الاضطرار مطلقا، مطلقا يعني في حالة الضرورة وفي حالة عدم الضرورة، مع عدم الاضطرار عدم الاضطرار يعني مع القدرة على التورية. قال لأن النسبة، النسبة اسم أن عموم من وجه هذا خبر أن، وعليه فيتساقطان في مورد الاجتماع، وهو الضرورة مع القدرة على التورية، فإن المطلقات تجيز الكذب، ورواية سماعة وغيرها تحرم هذا الكذب، يتساقطان فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب. فتأمل احتمال أنكم تأمل، لو دقة لو بعض الوجوه، هذا ما ألحق أذكر بعض الوجوه، هذا هاي النقطة الثالثة في الخطوة الثالثة، هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور. كيف؟ لأن مورد الأخبار قصد المطلقات، مورد هذه المطلقات يريد يقول منع الاستبعاد المذكور لأنه يتوقف على وجود إطلاق في المطلقات، مع أن هذا الإطلاق غير موجود، فالاستبعاد غير تام. كيف؟ لأن مورد الأخبار تلك التي ادعي إطلاقها عدم الالتفات إلى التورية. السائل عندما سأله قال أنا خايف قدام ظالم، إذن هو غير ملتفت إلى التورية، يعني هو عاجز عنها. أحسنتم، ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وواحدة من ركائز الإطلاق هاي المقدمة، مقدمة الحكمة، أنه في مقام البيان من هذه الجهة، مع أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لأن مورد تلك الأخبار التي ادعي إطلاقها عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب. ليش موردها عدم الالتفات إلى التورية؟ إذ مع الالتفات فالغالب اختيارها، اختيار التورية، لأنه بعد ماكو حاجة يجي يسأل الإمام ويقول ليش أسوي، ماكو حاجة، إذ لا داعي إلى العدول عن التورية إلى الكذب. إذن الخطوة الثالثة معناها أن المصنف يرى ما رآه المشهور، والنقطة المهمة في الخطوة الثالثة هي هاي النقطة الثالثة، نفي الإطلاق عن تلك المطلقات، بعد سمو مطلقات ذي تصير أخبار موردها العجز عن التورية فلا إطلاق فيها. مطلب المصنف مطلب جميل جدا، الحمد لله.